بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في كتاب رياض الصالحين لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: باب استحباب تشميت العاطس إذا حمد الله تعالى، وكراهة تشميته إذا لم يحمد الله تعالى، وبيان آداب التشميت والعطاس والتثاؤب.
هذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله تعالى لبيان ما يتعلق بالعطاس والتثاؤب، وهما أمران يقعان من الإنسان وهما مختلفان. أحدهما يدل على الصحة والعافية والنشاط، والآخر يدل على الخمول والفتور والكسل. وفي هذه الترجمة يبين المصنف رحمه الله تعالى ما ينبغي على المسلم أن يفعله إن كان منه عطاس أو تثاؤب. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس أحدكم وحمد الله تعالى كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له: يرحمك الله. وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان. رواه البخاري.
هذا الحديث فيه محبة الله سبحانه وتعالى للعطاس وكراهية الله سبحانه للتثاؤب، وفيه الحمد عند العطاس. وفي بيان الحكمة من الحمد عند العطاس يقول ابن القيم رحمه الله: قد حصل له بالعطاس نعمة ومنفعة بخروج الأبخرة المحتقنة في دماغه، التي لو بقيت فيه أحدثت له أدواء عسيرة، ولهذا شرع له حمد الله على هذه النعمة مع بقاء أعضائه على التئامها وهيئتها بعد هذه الزلزلة التي حصلت للبدن، فله الحمد كما ينبغي لكريم وجهه وعز جلاله. هذا فيما يتعلق بالحمد عند العطاس. وأما فيما يتعلق بالتثاؤب فإن الله لا يحبه لأنه من الشيطان كما تقدم في الحديث، ولأنه في الغالب لا يكون إلا مع ثقل البدن وامتلائه واسترخائه وميله إلى الكسل، والمسلم مأمور برده ما استطاع كما في هذا الحديث، وفي رواية فليكظم ما استطاع، وفي رواية ثالثة إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه. وهذه الروايات دلت بمجموعها على أنها ثلاث مراحل: المرحلة الأولى رد التثاؤب ومنعه من البداية، أي أن تعمل على منع وجود التثاؤب عندما تحس بأن التثاؤب بدأ، فتحاول أن تمنع حصول التثاؤب منك، فإن لم تتمكن من ذلك تنتقل للمرحلة الثانية وهي كظم التثاؤب بمحاولة إبقاء الفم مغلقا وقت التثاؤب، فإن لم تستطع تنتقل للمرحلة الثالثة التي جاءت في هذه الرواية الثالثة، وهي قوله إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه، فتغطي فاك بيدك. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن الشيطان يدخل، فبقاء الفم مفتوحا وقت التثاؤب عرضة لدخول الشيطان، وعرضة كذلك لدخول الغبار والذباب وغير ذلك، إضافة إلى قبح المنظر. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. رواه البخاري.
وهذا الحديث فيه الآداب التي تشرع للعاطس ومن عنده عندما تقع هذه النعمة لأحد الجالسين، وهي نعمة العطاس، والتي تتطلب منه أن يحمد الله على هذه النعمة. ولهذا قال في هذا الحديث: فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله، وهذا دعاء من أخيه له بالرحمة. وهذا الدعاء يسمى تشميتا كما في الأحاديث الآتية: فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. وتأمل هذا الجمال والكمال الذي دعت إليه الشريعة عند العطاس: حمد وثناء وتراحم ودعاء، العاطس يحمد الله ومن يسمعه يدعو له بالرحمة، ثم هو يبادر الدعاء بالدعاء فيدعو لمن شمته بالهداية وصلاح البال، فما أقواها من لحمة وما أجمله من ترابط ووصال. بل جعل الإسلام تشميت العاطس حقا من الحقوق المتبادلة بين المسلمين. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. وفي رواية لمسلم: حق المسلم على المسلم ست، فذكرها، وفيها: وإذا عطس وحمد الله فشمته. والتشميت هو الدعاء بالخير، قيل هو مشتق من الشوامت وهي القوائم، كأنه دعا له بالثبات والقيام بالطاعة. وقيل معناه: أبعدك الله عن الشماتة وجنبك ما يشمت عليك به. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه. رواه مسلم.
وهذا الحديث يفيد أن هذا التشميت الذي هو قول يرحمك الله إنما يستحقه من يحمد الله عند العطاس، أما من لم يحمد الله فإنه لا يستحق أن يشمت، وهذا فيه أن الجزاء من جنس العمل. والحديث عزاه المصنف لصحيح مسلم، واقتصر فيه على المرفوع، وله قصة طريفة في أوله عن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: دخلت على أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وهو في بيت بنت الفضل بن عباس، أي في بيت زوجة والده الثانية، قال: فعطست فلم يشمتني، وعطست فشمتها، فرجأت إلى أمي فأخبرتها، فلما جاءها قالت: عطس عندك ابني فلم تشمت، وعطست أي ضرتها فشمتها، فقال: إن ابنك عطس فلم يحمد الله فلم أشمته، وعطست فحمدت الله فشمتها. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال الذي لم يشمته: عطس فلان فشمته، وعطست فلم تشمتني، فقال: هذا حمد الله، وإنك لم تحمد الله. متفق عليه.
وهذا الحديث بمعنى الحديث الذي قبله. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه، وخفض أو قال غض بها صوته، شك الراوي. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
وهذا فيه أن من السنة ومن آداب العطاس أن الإنسان إذا أراد أن يعطس يأخذ يده أو يأخذ طرف ثوبه أو عمامته أو منديلا ويضعه على فيه أو على فيه وأنفه. وهذا فيه فائدتان: الأولى أن هذا فيه حجب لمثل هذا الرذاذ أو الأبخرة التي تخرج حتى لا يتأذى بها أحد الحاضرين، وأيضا حتى لا يتأذى بها الإنسان نفسه. والأمر الآخر أن هذا فيه غض من الصوت، ولهذا قال في الحديث غض بها صوته، لأن غض الصوت مهم في هذا الباب، فقد يكون إلى جواره إنسان على غفلة فيؤذيه هذا الصوت المرتفع. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: كان اليهود يتعاطسون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجون أن يقول لهم: يرحمكم الله، فيقول: يهديكم الله ويصلح بالكم. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
قوله يتعاطسون أي يتكلفون العطاس، ويتصنع الواحد منهم العطاس وإن لم يكن فيه عطاس حقيقة، لكن يتكلف من أجل أن يحظى بهذه الدعوة يرحمك الله، يرجون أن يقول لهم يرحمكم الله. وهذا نستفيد منه أن اليهود هذه الأمة المغضوبة عليهم الذين خذلهم الله كانوا قد عرفوا الحق، وعرفوا أن نبينا عليه الصلاة والسلام نبي الحق، وعرفوا صدقه صلى الله عليه وسلم وصدق ما جاء به، ولذلك كانوا يتعاطسون عنده يرجون بركة دعائه لهم بهذه الدعوة يرحمكم الله. لكن القوم كفار، والكافر لا يدعى له بالرحمة ولا يدعى له بالمغفرة ما دام على كفره وضلاله، ولكن يدعى له بالصلاح ويدعى له بالهداية. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لهم بقوله: يهديكم الله ويصلح بالكم. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه، فإن الشيطان يدخل. رواه مسلم.
وهذا فيه أدب من آداب التثاؤب، ألا وهو أن يضع يده على فيه، وسبق التنبيه أنه يسبق هذه المرحلة مرحلتان: الأولى منع حصول التثاؤب ومحاولة رده، والثانية كظمه بإغلاق الفم وعدم فتحه، والثالثة وهي التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بأن يضع يده على فيه إذا انفتح وقت التثاؤب. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم العلة في ذلك، قال: فإن الشيطان يدخل. والشيطان عدو للإنسان، وهو ينتهز أدنى فرصة للإساءة إليه والإضرار به، فإذا وجد الفم مفتوحا وقت التثاؤب دخل. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى وضع اليد حتى تكون حاجبا ومانعا من دخوله. وثمة علة أخرى جاء ذكرها في حديث أبي هريرة السابق في أول الباب، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان. رواه البخاري. وفي رواية له: إذا قال ها ضحك الشيطان. وفي المسند وغيره: وإذا تثاءب أحدكم فليردده ما استطاع ولا يقل آه آه، فإن أحدكم إذا فتح فاه فإن الشيطان يضحك منه أو به. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب استحباب المصافحة عند اللقاء وبشاشة الوجه وتقبيل يد الرجل الصالح وتقبيل ولده شفقة ومعانقة القادم من سفر وكراهية الانحناء.
هذه أمور عديدة قصد المصنف رحمه الله تعالى بيانها في هذه الترجمة، وهي كلها تتعلق بما يكون عند اللقاء من مصافحة أو معانقة أو تقبيل أو نحو ذلك، مما سيأتي بيانه فيما ساقه رحمه الله تعالى من مرويات في هذا الباب. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي الخطاب قتادة رحمه الله تعالى قال: قلت لأنس رضي الله عنه: أكانت المصافحة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: لما جاء أهل اليمن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جاءكم أهل اليمن، وهم أول من جاء بالمصافحة. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن البراء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا. رواه أبو داود.
هذه الأحاديث كلها في المصافحة، وأنها كانت من هدي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤتسين به، وفيها ثواب المصافحة العظيم عندما يلتقي المسلمان يصافح أحدهما الآخر، وأن ذلك من موجبات غفران الذنوب، حيث قال عليه الصلاة والسلام: إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا. وهذا دليل على عظيم فضل المصافحة وأنها تستحب عند تلاقي الإخوان. ومعنى المصافحة أن يضع صفحة يده على صفحة يد الآخر، ولا شك أن هذه الهيئة عند التلاقي هيئة عظيمة، فيها من اللطف وفيها من معاني المودة والصفاء ما لا يخفى. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع الدعاء. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في كتاب رياض الصالحين لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: باب استحباب تشميت العاطس إذا حمد الله تعالى وكراهة تشميته إذا لم يحمد الله تعالى، وبيان آداب التشميت والعطاس والتثاؤب.
هذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله تعالى لبيان ما يتعلق بالعطاس والتثاؤب، وهما أمران يقعان من الإنسان وهما مختلفان، أحدهما يدل على الصحة والعافية والنشاط، والآخر يدل على الخمول والفتور والكسل. وفي هذه الترجمة يبين المصنف رحمه الله تعالى ما ينبغي على المسلم أن يفعله إن كان منه عطاس أو تثاؤب. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس أحدكم وحمد الله تعالى كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله. وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان. رواه البخاري.
هذا الحديث فيه محبة الله سبحانه وتعالى للعطاس وكراهية الله سبحانه للتثاؤب، وفيه الحمد عند العطاس. وفي بيان الحكمة من الحمد عند العطاس يقول ابن القيم رحمه الله: قد حصل له بالعطاس نعمة ومنفعة بخروج الأبخرة المحتقنة في دماغه التي لو بقيت فيه أحدثت له أدواء عسيرة، ولهذا شرع له حمد الله على هذه النعمة مع بقاء أعضائه على التئامها وهيئتها بعد هذه الزلزلة التي حصلت للبدن، فله الحمد كما ينبغي لكريم وجهه وعز جلاله. هذا فيما يتعلق بالحمد عند العطاس. وأما فيما يتعلق بالتثاؤب فإن الله لا يحبه لأنه من الشيطان كما تقدم في الحديث، ولأنه في الغالب لا يكون إلا مع ثقل البدن وامتلائه واسترخائه وميله إلى الكسل، والمسلم مأمور برده ما استطاع كما في هذا الحديث، وفي رواية فليكظم ما استطاع، وفي رواية ثالثة إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه. وهذه الروايات دلت بمجموعها على أنها ثلاث مراحل: المرحلة الأولى رد التثاؤب ومنعه من البداية، أي أن تعمل على منع وجود التثاؤب عندما تحس بأن التثاؤب بدأ، فتحاول أن تمنع حصول التثاؤب منك، فإن لم تتمكن من ذلك تنتقل للمرحلة الثانية وهي كظم التثاؤب بمحاولة إبقاء الفم مغلقا وقت التثاؤب، فإن لم تستطع تنتقل للمرحلة الثالثة التي جاءت في هذه الرواية الثالثة، وهي قوله إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه، فتغطي فاك بيدك. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن الشيطان يدخل، فبقاء الفم مفتوحا وقت التثاؤب عرضة لدخول الشيطان، وعرضة كذلك لدخول الغبار والذباب وغير ذلك، إضافة إلى قبح المنظر. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. رواه البخاري.
وهذا الحديث فيه الآداب التي تشرع للعاطس ومن عنده عندما تقع هذه النعمة لأحد الجالسين، وهي نعمة العطاس، والتي تتطلب منه أن يحمد الله على هذه النعمة، ولهذا قال في هذا الحديث: فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله، وهذا دعاء من أخيه له بالرحمة. وهذا الدعاء يسمى تشميتا كما في الأحاديث الآتية: فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. وتأمل هذا الجمال والكمال الذي دعت إليه الشريعة عند العطاس: حمد وثناء وتراحم ودعاء، العاطس يحمد الله ومن يسمعه يدعو له بالرحمة، ثم هو يبادر الدعاء بالدعاء فيدعو لمن شمته بالهداية وصلاح البال، فما أقواها من لحمة وما أجمله من ترابط ووصال، بل جعل الإسلام تشميت العاطس حقا من الحقوق المتبادلة بين المسلمين. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. وفي رواية لمسلم: حق المسلم على المسلم ست، فذكرها، وفيها: وإذا عطس وحمد الله فشمته. والتشميت هو الدعاء بالخير، قيل هو مشتق من الشوامت وهي القوائم، كأنه دعا له بالثبات والقيام بالطاعة. وقيل معناه: أبعدك الله عن الشماتة وجنبك ما يشمت عليك به. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه. رواه مسلم.
وهذا الحديث يفيد أن هذا التشميت الذي هو قول يرحمك الله إنما يستحقه من يحمد الله عند العطاس، أما من لم يحمد الله فإنه لا يستحق أن يشمت، وهذا فيه أن الجزاء من جنس العمل. والحديث عزاه المصنف لصحيح مسلم، واقتصر فيه على المرفوع، وله قصة طريفة في أوله عن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: دخلت على أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وهو في بيت بنت الفضل بن عباس، أي في بيت زوجة والده الثانية، قال: فعطست فلم يشمتني، وعطست فشمتها، فرجعت إلى أمي فأخبرتها، فلما جاءها قالت: عطس عندك ابني فلم تشمت، وعطست أي ضرتها فشمتها، فقال: إن ابنك عطس فلم يحمد الله فلم أشمته، وعطست فحمدت الله فشمتها. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال الذي لم يشمته: عطس فلان فشمته، وعطست فلم تشمتني، فقال: هذا حمد الله، وإنك لم تحمد الله. متفق عليه.
وهذا الحديث بمعنى الحديث الذي قبله. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه، وخفض أو قال غض بها صوته، شك الراوي. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
وهذا فيه أن من السنة ومن آداب العطاس أن الإنسان إذا أراد أن يعطس يأخذ يده أو يأخذ طرف ثوبه أو عمامته أو منديلا ويضعه على فيه أو على فيه وأنفه. وهذا فيه فائدتان: الأولى أن هذا فيه حجب لمثل هذا الرذاذ أو الأبخرة التي تخرج حتى لا يتأذى بها أحد الحاضرين، وأيضا حتى لا يتأذى بها الإنسان نفسه. والأمر الآخر أن هذا فيه غض من الصوت، ولهذا قال في الحديث: غض بها صوته، لأن غض الصوت مهم في هذا الباب، فقد يكون إلى جواره إنسان على غفلة فيؤذيه هذا الصوت المرتفع. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: كان اليهود يتعاطسون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرجون أن يقول لهم: يرحمكم الله، فيقول: يهديكم الله ويصلح بالكم. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
قوله يتعاطسون أي يتكلفون العطاس، ويتصنع الواحد منهم العطاس وإن لم يكن فيه عطاس حقيقة، لكن يتكلف من أجل أن يحظى بهذه الدعوة يرحمك الله، يرجون أن يقول لهم يرحمكم الله. وهذا نستفيد منه أن اليهود هذه الأمة المغضوبة عليهم الذين خذلهم الله كانوا قد عرفوا الحق وعرفوا أن نبينا عليه الصلاة والسلام نبي الحق، وعرفوا صدقه صلى الله عليه وسلم وصدق ما جاء به، ولذلك كانوا يتعاطسون عنده يرجون بركة دعائه لهم بهذه الدعوة يرحمكم الله. لكن القوم كفار، والكافر لا يدعى له بالرحمة ولا يدعى له بالمغفرة ما دام على كفره وضلاله، ولكن يدعى له بالصلاح ويدعى له بالهداية. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لهم بقوله يهديكم الله ويصلح بالكم. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه، فإن الشيطان يدخل. رواه مسلم.
وهذا فيه أدب من آداب التثاؤب، ألا وهو أن يضع يده على فيه، وسبق التنبيه أنه يسبق هذه المرحلة مرحلتان: الأولى منع حصول التثاؤب ومحاولة رده، والثانية كظمه بإغلاق الفم وعدم فتحه، والثالثة وهي التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بأن يضع يده على فيه إذا انفتح وقت التثاؤب. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم العلة في ذلك، قال: فإن الشيطان يدخل. والشيطان عدو للإنسان، وهو ينتهز أدنى فرصة للإساءة إليه والإضرار به، فإذا وجد الفم مفتوحا وقت التثاؤب دخل. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى وضع اليد حتى تكون حاجبا ومانعا من دخوله. وثمة علة أخرى جاء ذكرها في حديث أبي هريرة السابق في أول الباب، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان. رواه البخاري. وفي رواية له: إذا قال ها ضحك الشيطان. وفي المسند وغيره: وإذا تثاءب أحدكم فليردده ما استطاع ولا يقل آه آه، فإن أحدكم إذا فتح فاه فإن الشيطان يضحك منه أو به. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب استحباب المصافحة عند اللقاء وبشاشة الوجه وتقبيل يد الرجل الصالح وتقبيل ولده شفقة ومعانقة القادم من سفر وكراهية الانحناء.
هذه أمور عديدة قصد المصنف رحمه الله تعالى بيانها في هذه الترجمة، وهي كلها تتعلق بما يكون عند اللقاء من مصافحة أو معانقة أو تقبيل أو نحو ذلك، مما سيأتي بيانه فيما ساقه رحمه الله تعالى من مرويات في هذا الباب. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي الخطاب قتادة رحمه الله تعالى قال: قلت لأنس رضي الله عنه: أكانت المصافحة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: لما جاء أهل اليمن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جاءكم أهل اليمن وهم أول من جاء بالمصافحة. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن البراء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا، رواه أبو داود.
هذه الأحاديث كلها في المصافحة، وأنها كانت من هدي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤتسين به، وفيها ثواب المصافحة العظيم، عندما يلتقي المسلمان يصافح أحدهما الآخر، وأن ذلك من موجبات غفران الذنوب، حيث قال عليه الصلاة والسلام: إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا. وهذا دليل على عظيم فضل المصافحة، وأنها تستحب عند تلاقي الإخوان. ومعنى المصافحة أن يضع صفحة يده على صفحة يد الآخر، ولا شك أن هذه الهيئة عند التلاقي هيئة عظيمة، فيها من اللطف وفيها من معاني المودة والصفاء ما لا يخفى. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع الدعاء. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.